بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سنبدأ الدرس بأثر من الآثار التي فيها جوانب التربية، آثار أئمة الدين. نكتب: قال مالك بن دينار: إن الصدق يبدو في القلب ضعيفا، كما يبدو نبات النخلة، يبدو غصنا واحدا، فإذا نتفها صبي ذهب أصلها. وإن أكلتها عنز ذهب أصلها. فتسقى فتنتشر حتى يكون لها أصل أصيل يوطأ، وظل يستظل به، وثمرة يؤكل منها. كذلك الصدق يبدو في القلب ضعيفا فيتفقده صاحبه ويزيده الله. حتى يجعله الله بركة على نفسه، ويكون كلامه دواء للخاطئين. رواه أبو نعيم في الحلية. سأعيد الأثر سريعا. قال مالك ابن دينار: إن الصدق يبدو في القلب ضعيفا، كما يبدو نبات النخلة يبدو غصنا واحدا، فإذا نتفها صبي ذهب أصلها، وإن أكلتها عنز ذهب أصلها، فتسقى فتنتشر حتى يكون لها أصل أصيل يوطأ، وظل يستظل به، وثمرة يؤكل منها. كذلك الصدق يبدو في القلب ضعيفا فيتفقده صاحبه ويزيده الله حتى يجعله الله بركة على نفسه، ويكون كلامه دواء للخاطئين. رواه أبو نعيم في الحلية. هذا الأثر فيه فوائد مهمة. باختصار: أهمية الصدق في حياة المسلم، وخصوصا من سلك طريق طلب العلم. فعلى طالب العلم أن يعتني بالصدق في قلبه، ينميه ويربيه ويتعاهده، ولا يستعجل في ثمرته، كما يعتني الإنسان بنخلته وزرعه ثانيا: أن للصدق أسبابا تنميه وتكبره، منها العلم الشرعي، طلب العلم الشرعي، ومنها الدعاء وصحبة الأخيار وقراءة القرآن والنظر في سيرة الصالحين، وكذلك هناك أسباب تذهب هذا الصدق أو تنقصه. من الذنوب والمعاصي وغير ذلك من الأسباب، كالابتعاد عن طلب العلم والتقصير في الدعاء وصحبة الأشرار وهجر القرآن. فعلى المسلم أن يعتني بالأسباب التي تنميه ويجتنب الأسباب التي تنقصه. ثالثا، من ثمرات الصدق أنه يكون بركة على نفس الإنسان، وذلك بأن يجد حلاوة الطاعة ولذة مناجاة الله والثبات على دين الله. رابعا، أن من ثمرات الصدق أن يكون في كلام الصادق أثر على السامع، فيكون كلامه دواء للخاطئين وتذكرة للمعتبرين وهدى للمتحيرين. فعلينا أحبتي بالصدق، كما قال وكيع: هذه بضاعة لا يرتفع فيها إلا صادق، هذه بضاعة لا يرتفع فيها إلا صادق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الصدق. درسنا في الحج، وتدارسنا بالأمس تعريف الحج، وهو ماذا في الشرع؟ أحسنت، قصد البيت الحرام بنية التعبد في أشهر معلومة لأداء مناسك مخصوصة، جزاك الله خير. طيب، وتدارسنا أيضا شروط الحج وأركان الحج. قال الناظم: من أركان الحج وقوف عرفة ليلة الأضحى. ما المقصود بوقوف عرفة ليلة الأضحى؟ الركن أنه لابد أن يكون جزءا من الليل، لابد أن يكون جزءا من الليل، إذا ما وقف جزءا من الليل ما أدى الركن. أحسنت. طيب، في قوله، قول الناظم أيضا بيّن الناظم واجبات الحج في مذهب الإمام مالك، قال: منها طواف من قدم. ما معنى طواف من قدم؟ نعم، طواف القدوم واجب عند المالكية. طيب، قول جمهور أهل العلم ما هو؟ سنة. جميل. وركعة الطواف واجبة في المذهب، وعند الجمهور مستحبة، عند جمهور أهل العلم مستحبة. جميل. لماذا قال المؤلف أو الناظم نزول مزدلفة في رجوعنا؟ ها، ما بحد هنا؟ نعم، ماذا يقصد بالنزولهم في المالكية؟ حط الرحال، مجرد أنه حط الرحال أدى الواجب، أدى الواجب. جميل، جزاكم الله خيرا. طيب، أيضا تدارسنا صفة الحج، أفعال الإحرام من الميقات إلى قبل وصول مكة، ثم من دخول مكة إلى الطواف، وتوقفنا عند أعمال الصفا السعي، صح؟ يلا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولمعلمنا وللحاض ولوالدينا والحاضرين والمستمعين. قال ابن عاشر في كتاب الحج: واخرج إلى الصفا فقف مستقبلا عليه ثم كبرا وهللا واسع لمروة فقف مثل الصفا وخب في بطن المسيل ذا اقتفى أربع وقفات بكل منهما تقف والأشواط سبعا تمما
أكمل.
ويجب الطهران والستر على
بقي بيت ها؟ وادعو بما شئت بسعي اكتبوا هذا البيت وادعو بما شئت بسعي وطواف وادعو بما شئت بسعي وطواف وبالصفا ومروة مع اعتراف بعد قوله أربع وقفات بكل منهما تقف والأشواط سبعا تمم البيت الساقط عندكم وادع بما شئت بسعي وطواف وبالصفا ومروة مع اعتراف ثم البيت الأخير في هذا
ويجب الطهران والستر على من طاف ندبها بسعي اجتلى
نعم الآن الناظم يصف أعمال الحج التي هي السعي من أعمال الحج التي هي السعي وهذا السعي للمفرد سعي ماذا؟ سعي الحج سعي الحج قال واخرج إلى الصفا يعني بعد الطواف طواف القدوم اخرج إلى الصفا والبدء بالصفا واجب فقف مستقبلا أي مستقبلا للقبلة عليه أي على الصفا ثم كبرا وهللا يعني تكبر الله ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم تهلل تقول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده نصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم تدعو ثم تعيد التكبير والتهليل ثم تدعو ثم تعيد بلا دعاء قال واسع لمروة يعني بعد الصفا تسعى وتذهب إلى المروة وهذا يعد شوطا واحدا من الصفا إلى المروة شوط فقف مثل الصفا يعني تقف على المروة كوقوفك على الصفا مكبرا مهللا وخب في بطن المسيل ذا اقتفى يعني إذا أتى في بطن الوادي خب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأبطح لا يقطع إلا شدا الأبطح بين الميلين الأخضرين الأبطح لا يقطع إلا شدا ذا اقتفى أي أنه اقتفاء لما فعلت من
هاجر
نعم فأصبحت سنة للرجال أصبحت سنة للرجال ليست للنساء فالنساء لا يعني يشدن الأبطح شدا وإنما يمشين دون شد قال أربع وقفات تقف أربع وقفات بكل منهما يعني بالصفا والمروة تقف والأشواط سبعا تمما فلا بد من تتمة سبعة أشواط من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط وهكذا حتى تنتهي بالمروة في الشوط السابع ولا بد من إتمام الأشواط لا بد من إتمام الأشواط قال وادع بما شئت بسعي وطواف وبالصفا ومروة مع اعتراف أي أنه يسن في جميع الطواف والسعي أن ينشغل الإنسان بالدعاء ينشغل الإنسان بالدعاء، ينشغل الإنسان بالدعاء مع الاعتراف، يعني الاعتراف بالتقصير والذنب، فهذا أرجح لقبول الدعاء. قال: ويجب الطهران والستر على من طاف ندبها بسعي اجتلى، أي أنه يجب الطهران أي من الحدث ومن الخبث في الطواف، وهذا الوجوب وجوب شرط، وجوب شرط في المذهب، أي أنه لا يصح طواف بلا طهر، لا يصح طواف بلا طهر من الحدث ومن الخبث. وكذلك يجب ستر العورة في الطواف، كذلك يجب ستر العورة في الطواف. أما في السعي فيجب الطهران، يجب عفوا يستحب الطهارة من الحدث ومن الخبث في السعي، يستحب في السعي الطهارة من الحدث ومن الخبث. ومسألة طهارة الإنسان من الحدث في الطواف مسألة يعني خلافية معروفة عند أهل العلم، والجمهور على وجوب ذلك. نعم، الذي عنده ملاحظة أو عندي سبق لسان أو أخطأت أو شيء تكتبون، ما عندكم مانع، ما شيء ورقة نقطع لك الكتب كلها اليوم، تامر أمر. تقفوا أربعة وقفات، يوم بتي عند الصفا وتروح عند المروة وما ترجع بتكون هنا أربع وقفات وهنا أربع وقفات، العدد يعني حتى ما تغلط. طيب نعم.
وعد فلب لمصلى عرفة وخطبة السابع تأتي للصفة، وثامن الشهر خرجن لمنى بعرفات تاسعا نزولنا، واغتسلا قرب الزوال واحضرا الخطبتين واجمعا وقصرا، ظهريك ثم الجبل اصعد راكبا على وضوء ثم كن مواظبا، على الدعاء مهللا مبتهلا مصليا على النبي مستقبلا، هنيهة بعد غروبها تقف وانفر لمزدلفة وتنصرف.
الآن يبدأ الناظم في بيان أفعال الحاج التي هي يعني بعد سعيه في اليوم السابع والثامن والتاسع وما بعده من الأيام. فقوله وعد أي بعد السعي الذي هو سعي الحج للمنفرد، وعد فلبي، وعد فلبي، لأن المنفرد هنا والقارن لن يتحلل، المنفرد والقارن لن يتحلل سيبقى على إحرامه، فبعد السعي لا يعني لا يقصر ولا يحلق شعره فيبقى على إحرامه فيرجع إلى التلبية فيعد، فعد فلبي، فيجلس يلبي القارن والمفرد يلبي حتى يأتي يوم عرفة. أما المتمتع فبعد حلقه فماذا يحدث؟ تحلل، فلا يعني يستمر في تلبيته، فلا يستمر في تلبيته. وقوله نعم وعد فلبي لمصلي عرفة يشير إلى ما عليه رواية في المذهب، وهي أن التلبية للحاج، أن التلبية للحاج تنقطع إذا وصل إلى عرفة، إذا وصل عرفة مصلى عرفة انقطعت التلبية. هنا رواية في المذهب أنها التلبية تنقطع ماذا؟ يعني عند وصوله إلى عرفة. وجمهور أهل العلم ورواية أخرى في المذهب أن التلبية تنقطع ماذا؟ متى؟ عند رمي جمرة العقبة الكبرى، وهي الرواية الصحيحة وهي الرواية الأرجح. قال: وخطبة السابع تأتي للصفة. وخطبة السابع يعني اليوم السابع من ذي الحجة وهو يوم الزينة، تأتي للصفة يعني تأتي لبيان صفة مناسك الحج، تأتي لصفة بيان مناسك أو لبيان صفة مناسك الحج، فهذا اليوم السابع. قال: وثامن الشهر، ثامن الشهر من ذي الحجة، أخرجنا لمنى، تخرج إلى منى ملبيا ملبيا. وهنا ضحى يسن للمتمتع أن يهل، متى يهل؟ بالحج، في يوم الثامن ضحى يسن هنا للمتمتع أن يهل بالحج. قال: وثامن الشهر خرجنا لمنى ملبيا، فيبيت بمنى يعني ليلة التاسع، ثاني يوم بيأتينا عرفة ليلة التاسع، وهذا المبيت مستحب بعرفات تاسعا نزولنا في اليوم التاسع بعد طلوع الشمس، يدفع الناس والحجاج من منى إلى عرفات. قال: واغتسلا قرب الزوال، واغتسلا بنمرة قرب الزوال، الغسل هنا مستحب. واحضر الخطبتين يعني خطبة يوم عرفة، واجمعا وقصرا يعني تجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، وتقصر الصلاة ركعتين ركعتين. قال: ظهريك يعني الظهر والعصر، ثم الجبل اصعد راكبا، جبل عرفة، أشار المؤلف هنا إلى ركوب الجبل والدعاء عليه، وهذا مخالف لما عليه مالك رحمه الله تعالى. يقول الإمام مالك: لا أحب الوقوف على جبل عرفة، لا أحب الوقوف على جبل عرفة، فليس من السنة الصعود على الجبل ولا من المستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما صعد على الجبل وإنما وقف عند الصخرات. قال: ظهريك ثم الجبل اصعد راكبا، على وضوء ثم كن مواظبا، على الدعاء مهللا مبتهلا مصليا على النبي مستقبلا. هذه بعد أن ينتهي الإنسان من جمع صلاته وبعد الخطبتين يتفرغ للدعاء، يتفرغ للدعاء لأن هذا موطن إجابة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو حتى زالت الشمس، ومن حرص النبي صلى الله عليه وسلم أنه حتى لما سقط يعني أو تناول خطام ناقته فكان يدعو بيد واحدة، يمسك الناقة بخطامها ويدعو باليد الأخرى، حرصا منه صلى الله عليه وسلم على الدعاء في هذا الموطن. ويستحب للإنسان أن يأتي بآداب الدعاء، أن يكون متوضئا، أن يكون مبتهلا مفتقرا خاشعا لله مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا للقبلة، كل هذا من آداب الدعاء. قوله: هنيهة بعد غروبها تقف، يعني لا بد في المذهب أن تقف جزءا من الليل، لا بد أن تقف في المذهب جزءا من الليل. وانفر لمزدلفة وتنصرف، يعني بعد غروب الشمس تنصرف إلى مزدلفة، وهذا اليوم سيكون الآن اليوم التاسع ليلا يعني ليلة اليوم العاشر. قال:
في المأزمين العلمين نكبي، واقصر بها واجمع عشا لمغربي، واحطط وبت بها وأحي ليلتك، وصل صبحك وغلس رحلتك، قف وادع بالمشعر للإسفار، وأسرعا في بطن وادي النار.
نعم، بعد أن قال هنيهة بعد غروبها تقف وانفر لمزدلفة وتنصرف، يعني بعد غروب شمس يوم عرفة تنصرف إلى مزدلفة، في المعزبين العلمين نكبي، أي من طريق الجبلين الذي يمر به الناس إلى المزدلفة، واقصر بها واجمع عشا لمغربي، يعني أنه أول ما يصل مزدلفة يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يفعله في نزول مزدلفة أنه يجمع بين الصلاتين، يجمع بين المغرب والعشاء ويقصر من صلاة العشاء. قال واحطط وبت، يعني الآن أين المبيت؟ بمزدلفة. واحطط، هذا الأصل عنده، حط الرحال هو المبيت، وبت بها، هذا الباقي، المبيت الباقي ماذا سيكون؟ سنة. المبيت الباقي سنة، حط الرحال واجب وما بقي فهو سنة في المذهب، والأولى كما سبق أنه يجلس إلى نصف الليل. وأحيي ليلتك، وأحيي ليلتك يعني في هذه الليلة التي هي ليلة العيد، ليلة اليوم العاشر، يسن أن يحيي العبد ليلته، يعني يجلس يصلي، وهذا مبناه على حديث لا يصح، وهذا مبناه على حديث لا يصح، وهو من أحيا ليلة الفطر والأضحى لم يمت قلبه يوم يموت يوم تموت القلوب، هذا حديث لا يصح، بنى عليه الناظم قوله. وكذلك هذا القيام، هذا القيام في هذه الليلة للحاج مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة ماذا يفعل؟ يضطجع حتى الفجر، حتى أهل العلم اختلفوا هل صلى الوتر أو ما صلى الوتر، اختلفوا في صلاة الوتر هل صلاها أو ما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وصلي صبحك، الآن دخل علينا اليوم العاشر، وصلي صبحك الفجر، هذا اليوم العاشر يوم النحر. وغلس رحلتك، أي أنك تصلي صلاة الفجر في أول وقتها بغلس، ثم ترحل، تخرج من مزدلفة فتقف وتدعو عند المشعر، مشعر الحرام، إلى الإسفار، إلى الإسفار حتى تسفر، يسفر النور لكن قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس تنصرف من المشعر الحرام مخالفة للمشركين. وأسرعا في بطن وادي النار، وادي محسر، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر به أسرع. نعم
فهم. وسر كما تكون للعقبة، فارم لديها بحجار سبعة، من أسفل تساق من مزدلفة، كالفول وانحر هديا بعرفة، أوقفته واحلق وسر للبيت، فطف وصل مثل ذاك النعت.
هنا يبين الناظم أفعال الحاج في يوم النحر، في اليوم العاشر، وهو يوم الحج الأكبر، وأعمال هذا اليوم يجمعها أهل العلم في كلمة ماذا؟ رن حط، رن حط، راء فنون فحاء وطاء، راء الرمي، والنون النحر، والحاء الحلق، والطاء طواف الإفاضة، فهذه أربعة أمور أو أربعة أعمال يعملها الحاج في يوم النحر. قال وسر، يعني بعد خروجك من مزدلفة ومرورك بالمشعر الحرام والدعاء، وسر كما تكون للعقبة، يعني تسير مباشرة إلى العقبة، والترتيب مستحب للعقبة أي لجمرة العقبة الكبرى. فارمي لديها بحجار سبعة، وجوبا، رمي جمرة العقبة الكبرى، الرمي واجب، وبسبع حصيات، وبسبع حصيات. طيب، موقف الرامي أشار إليه في قوله من أسفل، مكان الرامي والرمي من أسفل، يعني أن تكون مكة عن يسارك ومنى عن يمينك. تساق من مزدلفة، أين يأخذ الحاج حصى الرمي؟ قال من مزدلفة، وهذا جاء عن ابن عمر، هذا جاء عن ابن عمر أنه يجمع حصى الرمي من مزدلفة، والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع الحصى من منى، ومن منى أفضل، لكن إذا جمعه الإنسان من مزدلفة فلا حرج. كالفول، أي حجم هذه الحصى كالفول، كالفول من باب التقريب، لكن قالوا أكبر من الحمصة وأصغر من الفول، أكبر من الحمصة وأصغر من الفول، ولا يرمي الإنسان بالصغير فغير مجزئ ولا الكبير. قال وانحر هديا إن بعرفة، هذا النحر واجب على من؟ على المتمتع، وواجب على القارن، ومستحب للمفرد، مستحب للمفرد، أحسنتم. قال وسر للبيت، يعني للبيت الحرام، فطف أي طواف الإفاضة بسبع أشواط بلا رمل ولا اطباع، الرمل والاطباع فقط أين؟ في طواف القدوم. قال وصلي مثل ذاك النعت، يعني تصلي ركعتين بعد الانتهاء من الأشواط السبع خلف المقام مثل ذاك النعت، يعني مثل ذاك النعت الذي وصفته لك في طواف القدوم. نعم، ويكون هنا أحبتي، وستأتي إن شاء الله هذه المسألة، ويكون هنا بالرمي، رمي جمرة العقبة، التحلل، تحلل الأصغر، التحلل الأصغر. وهذه مسألة أيضا فيها خلاف، بماذا يكون التحلل الأصغر؟ وبفعل هذه الأربع يتحلل تحلل أكبر، وسيأتي أيضا بيان للمسألة إن شاء الله. قال
وارجع فصل الظهر في منى وبت، إثر زوال غده ارمي لا تفت، ثلاث جمرات بسبع حصيات، لكل جمرة وقف للدعوات، طويلا إثر الأولين أخرا، عقبة وكل رمي كبرا، وافعل كذاك ثالث النحر وزد، إن شئت رابعا وتم ما قصد.
هنا يبين الناظم أعمال الحاج التي تكون في أيام التشريق، في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. قال وارجع، يعني بعد طواف الإفاضة، وارجع فصل الظهر بمنى، وهذا جاء عن ابن عمر أنه صلى الظهر في اليوم العاشر أين؟ معي؟ في منى. والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه صلى الظهر في مكة، أنه صلى الظهر في مكة، والأمر في ذلك واسع. وبت، يعني بت بمنى وجوبا، المبيت بمنى واجب إلا لمن كان له عذر أو من تعجل في آخر يوم. إثر زوال غده ارمي لا تفت، يعني في اليوم الحادي عشر بعد الزوال ترمي، فأعمال أيام التشريق عملان، الأول المبيت والثاني رمي الجمرات. إثر زوال غده ارمي لا تفت، وجمهور أهل العلم على أن الرمي واجب بعد الزوال، لا يجزي الرمي قبل الزوال في أيام التشريق، ورمي جمرة العقبة كانت بعد طلوع الشمس. نعم، قال: ثلاث جمرات بسبع حصيات، يجب رمي الجمرات الثلاث، الصغرى بسبع والوسطى بسبع والكبرى بسبع، فلا بد من الصغرى والكبرى والوسطى والكبرى، ولا بد من سبع حصيات لكل جمرة، ولا بد من الترتيب، فالترتيب واجب، فالترتيب واجب، الصغرى والوسطى والكبرى لكل جمرة. وقف للدعوات طويلا إثر الأولين أخر عقبة، يعني يسن في رمي الجمرات في أيام التشريق بعد رمي الجمرة الصغرى يأتي إلى يمين الجمرة الصغرى ويدعو، ثم الوسطى يأتي عن يسارها ويدعو، ثم في الكبرى يرمي ولا يدعو، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف يدعو طويلا قريبا من سورة البقرة، يقف يدعو طويلا قريبا من سورة البقرة. وفي قوله أخر عقبة يريد الترتيب، وجوب الترتيب. قال: وكل رمي كبر، عند كل رمي حصاة تكبر. وهنا أحبتي فضل من الفضائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عشرين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل حصاة تكفيرة كبيرة من كبائر الذنوب، كل حصاة بتكفير كبيرة من كبائر الذنوب. قال: وافعل كذاك ثالث النحر وزد. ثالث النحر يعني هو اليوم ماذا؟ أي يوم؟ الثاني عشر، يوم النحر العاشر، ثاني يوم حادي عشر، ثالث اليوم الثالث عشر، وزد إن شئت رابعا، هذا اليوم الثالث عشر، إن شئت زدته وإن شئت تعجلت، إن شئت زدته وإن شئت تعجلت. وتم ما قصد، يعني من صفة الحج، وتم ما قصد من صفة الحج. وهنا يريد إشارة إلى أن طواف الوداع ليس من واجبات الحج، ليس من واجبات الحج، فإذا حج بهذه الصفة تم حجه، فطواف الوداع ليس من واجبات الحج. طيب، إذن نرجع إلى ما بدأنا من باب المراجعة في هذا الدرس، أعمال أول الأعمال، أعمال ماذا في هذا الدرس؟ السعي. في هذا الدرس اليوم أخذنا السعي، وهو السعي الواجب، وهو السعي الواجب لمن؟ للمفرد، وإن ما سعى أخر سعيه إلى طواف الإفاضة، لكن انتبهوا، في طواف الإفاضة المتمتع والقارن يجب عليه أن يسعى، أن يسعى هنا. نعم، طيب، والصفة الثانية من أعمال الحج أفعال الحاج بعد الانتهاء من السعي إلى اليوم الثامن والتاسع، وهو يوم عرفة، ثم بعد ذلك أعمال اليوم العاشر، ثم بعد ذلك أعمال اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وما يتعلق بمحظورات الإحرام وصفة العمرة ننتهي منه إن شاء الله غدا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.